بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي المحاضرة السابقة وقفنا عند قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. بدأنا في سورة عبسة وشرحنا الآيات وفسرناها وعرفنا سبب نزول هذه السورة الكريمة، ثم بعد ذلك بعد أن انتهت الآيات من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن هذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد العلم ويريد أن يسأله عن القرآن وعن كتاب الله عز وجل، ثم تكلم الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم أنه بأيدي سفرة كرام بررة، وعرفنا ما المقصود بهؤلاء الكرام. بعد ذلك قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. فيقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم. إذن هنا كلام جديد، كلام اختلف عن السابق أو عن سابقه من الآيات، لأن هذا الكلام موجه إلى طائفة معينة. وأنتم لاحظتم في السور السابقة أن الله عز وجل تكلم كثيرا عن منكري البعث، ولذلك القرآن الكريم تحدث عن منكر البعث في مواضع كثيرة، لأن هذا الأمر خطير وأمر فيه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. فإذا أنكره الإنسان فإنه قد كفر بالله عز وجل وأعلن هذا الكفر صريحا. إذا أنكر البعث بعد الموت فقد كفر وأعلن هذا الكفر صريحا. فلذلك لا تستعجب ولا تستغرب إذا قرأت هذه الآية: قتل الإنسان ما أكفره. فوصف الله هذا الإنسان بإيه؟ بالكفر. فيقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل الإنسان أي لعن الإنسان. لعن، وأنتم تعلمون أن اللعنة ما معناه؟ الطرد من رحمة الله. هذه العبارة المشهورة على ألسنتنا جميعا: إذا لعنت إنسانا فأنت تصفه بأنه طرد من رحمة الله. ولذلك اللعن مذموم ولا محمود؟ مذموم. لذلك لا يلعن الإنسان أحدا مهما كان، سواء كان قريبا أم صديقا أم بعيدا أم بينه وبينه شحناء أو بغضاء أو عداوة، لا يلعنه أبدا. فإنه إن لعنه فإنه يصفه بأنه طرد من رحمة الله، وهذه مصيبة. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: معنى قتل الإنسان أي لعن الإنسان، وقيل عذب الإنسان. عليكم السلام. عذب الإنسان ما أكفره. وهذا الإنسان الذي وصفه الله عز وجل بأنه كفر أو يكفر بالبعث بعد الموت، قيل هو الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. لأن طبعا الآية لا يفهم منها أن الإنسان على الإطلاق، إنما قتل الإنسان الإيه؟ المكذب، قتل الإنسان المكذب ما أكفره. يبقى ليس الإنسان كله ملعون أو يصف الله عز وجل بهذا الوصف، صحيح؟ إذن الإنسان إيه؟ المكذب الذي كذب البعث بعد الموت، وسبب تكذيبه أولا بلا مستند، يعني ليس له شيء يستند إليه، ليس عنده دليل، كذب هكذا، كذب فقط، ليس عنده مستند أو دليل لهذا التكذيب الذي كذبه، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. يبقى ثانيا عقله استبعد هذه المسألة، وعدم العلم أنه لم يعلم بها ولم يحطها علما ولم يفكر فيها تفكيرا صحيحا، فاستبعد ذلك عقله، فلذلك وقع في إيه؟ في التكذيب والإنكار، وقع في التكذيب والإنكار. ولذلك دائما نحن نقول لا يكذب الإنسان شيئا يجهله. إذا جهل الإنسان مسألة من المسائل أو أمرا من أمور الدين، فإن بعض الناس يقعون غالبا في التكذيب، يكذب، فنقول لا، لا تكذب أمرا أو شيئا تجهله. إذا جهلت شيئا فتقول إيه؟ ها؟ أتوقف، الله أعلم، أتوقف وأسأل وأتعلم لأنني جاهل بالأمر أو جاهل بالمسألة. فإذا سألت وعرفت وتعلمت فلن تقع في هذا الإيه؟ التكذيب أو الإنكار. ولا تتعجبوا من هذا، فإن كثيرا من الدعاء، كثيرا من الدعاء الذين لا يتعلمون أمورا في العلم أو أمورا في الدين على بينة وعلى أصول وعلى قواعد، يقعون في مثل هذه المسائل. ولذلك نحن نوصيهم دائما، نقول الداعية المفروض أنه إذا لم يكن متعلما العلم الشرعي على الأصول وعلى القواعد وله باع طويل في دراسته، فلا يحدث الناس بما إيه؟ بما لا يعرف، بما لا يعرف، أو بمعنى أصح لا يفتي الناس، لا يفتي الناس. فإن كثيرا من الدعاء أنتم ترونه ممكن يخطب الجمعة، وخطبة الجمعة تكون خطبة ممتازة ومؤثرة، وله أسلوب مؤثر في الناس، ويستطيع أن يأتي بموضوع شيق وأن يستدل عليه من الكتاب والسنة وأن يضع عناصر، ولكن هو ليس بإيه؟ بعالم، وهذا لا يعيبه، هذا لا يعيبه، هو داعية. فإذا سئل في مسألة لا يعلمها فلا ينكرها، وإنما يحيل الأمر إلى من؟ إلى العلماء، إلى أهله من العلماء والمختصين، حتى لا يقع في الإنكار أو في التكذيب دون أن يشعر. قال ابن جرير: ما أكفره ما أشد كفره. وقال ابن جرير أيضا: يحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد، ما حمله على التكذيب بالمعاد. ونحن عرفنا أن قلنا هناك سببين لتكذيب هذا الإنسان الذي أنكر البعث بعد الموت: أولا أنه ليس له مستند أو دليل، ثانيا لأن عقله استبعد ذلك ولم يعلمه فهو جاهل به، فلذلك وقع في الإيه؟ في التكذيب أو الإنكار. أما لو كان استمع إلى القرآن واستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستوعب عقله هذه المسألة وخضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن ينكر ولن يقع في هذا الإنكار. واضح يا مشايخ؟ قال بعد ذلك: من أي شيء خلقه. بين الله تعالى كيف خلق هذا الإنسان، وأنتم تعلمون أن أصل الإنسان وأن خلقته من الشيء الحقير، وأن الله عز وجل قادر على إعادته كما بدأ، فقال سبحانه: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. إذن سؤال، وفي الآية التي بعدها إجابة على هذا السؤال. الله عز وجل يسأل هذا الكافر أو عن هذا الكافر المكذب للبعث بعد الموت: من أي شيء خلقه؟ من الذي خلقه؟ الله عز وجل. من أي شيء خلقه؟ إجابته سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: من إيه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. قدر سبحانه وتعالى أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد؟ وطبعا ما المقصود بهذا السؤال في الآية؟ من أي شيء خلقه؟ لماذا سأل الله عز وجل هذا السؤال؟ ها؟ قال أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ من أي شيء خلق الله هذا الكافر فيتكبر؟ أي اعجبوا لخلقه، اعجبوا أيها الناس لخلق الإنسان، كلكم تتعجبون أو كلنا يتعجب من خلق الإنسان، من نطفة أي من ماء يسير مهين خلق الله عز وجل هذا الإنسان. وفي سورة إيه؟ في سورة القيامة، ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذا هو أصل الخلق، وهذه هي النطفة التي قصد الله عز وجل بها الكلام في هذه الآية. ولذلك نعلم جميعا أن الإنسان إذا تكبر فنقول له إيه؟ ها، علامة تتكبر أو لماذا تتكبر؟ لا تتكبر لأننا كلنا بشر سواء، خلقنا من إيه؟ من نطفة، خلقنا من هذه النطفة، ليس هناك أحد أفضل من أحد، وليس هناك جنس من البشر أفضل من جنس إيه؟ من جنس آخر. وهذه كما ذكرنا في سورة في تفسير سورة الحجرات كانت آفة من الآفات عند العرب، أن يتفاضلوا أو أن يفاضل بعضهم بعضا بسبب الإيه؟ الحسب والنسب، وبسبب القبائل والأفخاذ من العرب، ها، والأصول العربية كانوا يتفاضلون بهذا الأمر، ويفضل بعضهم الآخر أو بعضهم على بعض الآخر بسبب هذا الأمر. فلذلك يقول الله عز وجل من أي شيء خلقه، يعني انظر إلى خلقتك أيها المكذب، أيها المتكبر، أيها المنكر للبعث بعد الموت، إنك خلقت من ماء مهين، من نطفة خلقك الله عز وجل فقدرك، جعل لك أجلك ورزقك وعملك، وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، معروف السبيل، ما هو السبيل؟ الطريق. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وممكن أن يكون الطريق عسيرا، ها؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. ممكن أن يموت قبل أن يخرج من بطن أمه، ممكن، وتنتهي هذه الحياة وهو لم يخرج إلى الدنيا، يعني تكون حياته فقط في بطن إيه؟ في بطن أمه، قبل أن يخرج إلى الدنيا إيه؟ يموت. إذن من الذي يسر السبيل؟ الله عز وجل. ولا شطارة الدكاترة وخبرتهم؟ ها، لا، الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا، ليس هناك مهارة ولا شطارة ولا فن ولا حرفة، إنما توفيق الله عز وجل هو الذي يسر الطريق، يسر خروج الإنسان من بطن أمه. هنا يقول، قال الحسن: كيف يتكبر، هنا يعني قول آخر للحسن رحمه الله: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ شوف الكلام، كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟ يعني أصل الإنسان هذه النطفة خرجت من مكان بول من؟ الرجل، ثم هو خرج من مكان بول المرأة عند الولادة. شوف ازاي الكلام، فخرج من مكان البول مرتين، من أول خلقه ثم وجوده أو نزوله إلى هذه الحياة الدنيا، فكيف يتكبر؟ على ما يتكبر؟ وعلى ما يظن نفسه أنه على شيء؟ إن الله عز وجل هو الذي خلقه. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكرنا نحن هنا قول ابن عباس أنه يسر خروجه من بطن أمه. قال مجاهد رحمه الله: يسره لطريق الخير والشر، قول آخر، وهو قول مجاهد رضي الله عنه: يسره لطريق الخير والشر. إذن قول ابن عباس: يسر خروجه من بطن إيه؟ أمه. قول مجاهد رحمه الله: يسره لطريق الخير والشر، لأنكم تعلمون، وهذا دليله من سورة إيه؟ سورة البلد، الآية إيه يا مشايخ؟ وهديناه وهديناه النجدين. ما هما النجدان؟ الطريقان، طريق الخير وطريق الشر. واضح الكلام يا مشايخ؟ إذن هذا استدلال مجاهد رحمه الله، يسره لطريق الخير وطريق الشر، يعني هيختار أحده، وهو الذي ذكرناه فقدره في الآية التي قبلها، أي قدر أنه شقي أو إيه أو سعيد، لأنكم تعلمون أن الإنسان وهو في بطن أمه حينما يخلق يكتب، هل هو الملك يكتب هل هو شقي أو إيه أو سعيد بإذن الله وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا خرج فإن الله عز وجل ييسر له طريق الخروج، فإما أن يسلك طريق الخير، وإما أن يسلك طريق إيه، وإما أن يسلك طريق الشر. خلاص. طيب، قال دليله كما قلنا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، في سورة الإنسان كما ذكر الشيخ. ها، والدليل الآخر: وهديناه النجدين، في سورة إيه البلد، كما قال ذلك الحسن وعطاء وابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ثم بعد ذلك قال: ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. وطبعا في الآية السابقة ثم السبيل يسر عندكم الحديث الصحيح الذي تحفظونه جميعا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من يعرف تكملة هذا الحديث؟ لا، ليس هذا الحديث. ها، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تكملة الحديث: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فأما من أحسنت، فأما من أعطى واتقى، ها، وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. يعني هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشهد بإيه؟ بكلام الله عز وجل من سورة الليل. قال: ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما. جعل له قبرا يوارى فيه إكراما. خلي بالك، بداية الآيات التي تكلمنا عنها اليوم: قتل الإنسان إيه ما أكفره. بعد هذه الآية مباشرة كل الآيات التي ذكرناها بما فيها هذه الآية تعديد لنعم الله عز وجل على إيه؟ على الإنسان. إذن من أنت أيها الإنسان؟ أولا انظر إلى نفسك، من أي شيء خلقت؟ ثم اعلم أن الله عز وجل أعطاك نعما، وهذه نعمة من هذه النعم. ثم أماته فأقبره، وهذه نعمة عظيمة، أن الإنسان إذا مات يدخل إلى إيه؟ إلى قبر يوارى فيه إكراما له. أولا حتى لا يتعفن أمام الناس، فإن الناس إذا أحبوه حيا كرهوه إيه؟ ميتا. كانوا بيحبوه مهما كان صالحا، مهما كان من المقربين إلى الناس، مهما كان محبوبا بينهم، فإذا مات ووضعوه في طريق وتركوه جسمه هيحصل فيه إيه؟ يتعفن، فيكرهه الناس ميتا عكس ما أحبوه إيه؟ حيا. ثانيا، إذا ووري في التراب وعمق في القبر كما ورد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القبر يكون إيه؟ يعمق ويجعل اللحد ويجعل الشق. خلاص. فإذا فعل به ذلك فإن السباع والكلاب وغيرها لا تستطيع أن تصل إيه؟ إليه، وهذا إكرام له. فإن الإنسان إذا ترك للحيوانات أو للسباع أو للوحوش تأكله فإن هذا إهانة له. واضح يا مشايخ؟ فلذلك نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال: ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما، ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والسباع. واضح يا مشايخ؟ طيب، ثم الآية التي بعدها قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره، قال أي بعثه بعد موته. بعثه بعد موته. ومنه يقال البعث والنشور، ومنه يقال البعث والنشور. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إذن ثم إذا شاء أنشره، بعثه بعد موته أو أحياه بعد موته. هناك حديث ذكرناه قبل ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشؤون. أظننا ذكرنا هذا الحديث، أو ذكرنا رواية لهذا الحديث سابقا. هذا الحديث صحيح في البخاري، أخرجه البخاري في كتاب التفسير، قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذه أدلة، يعني دليل من القرآن، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ودليل من السنة: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه إيه؟ منه ينشؤون. خلاص يا مشايخ. طيب: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. قال ابن جرير رحمه الله يقول: كلا، عليكم السلام، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر. كلا لما يقضي ما أمره، من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. يعني الإنسان الكافر الذي ينكر البعث بعد الموت ويظن أنه قد أدى الحقوق والواجبات التي عليه، فالله عز وجل يقول إيه؟ كلا نفي، كلا نفي، يعني لم يحدث، لم يقضي ما أمره، لم يفعل ما أمر به، لم يؤدي الواجبات، لم يؤدي الحقوق التي عليه. كلا لما يقضي ما أمره، يقول لم يؤدي ما فرض أو ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. طيب، بعض المفسرون يقولون إن هذا الكلام ليس للكفار فقط، بل إنه عام لكل الناس. كيف ذلك؟ أن الإنسان عموما لن يستطيع أن يؤدي كل ما أمر به في حياته. تتفقون على هذا ولا تختلفون؟ الإنسان هل يستطيع أن يؤدي كما نقول حق الله عز وجل عليه في كل شيء؟ لا. ولذلك في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واضح يا مشايخ؟ فلذلك لن يستطيع الإنسان أن يؤدي كل الحقوق وكل الواجبات وأن يكون إنسانا فعل كل ما عليه. خلاص؟ كلا لما يقضي ما أمر. إذن الأصل فيها الخطاب للكفار، وكما نقول إذا أخذنا بكلام بعض المفسرين أن الإنسان، كل إنسان سواء كان مسلما أم كافرا، فإنه لن يستطيع أن يؤدي إيه؟ كل ما فرض عليه. واضح يا مشايخ؟ ثم قال تعالى بعد ذلك: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذن هنا كلام جديد. قال: لما ذكر سبحانه وتعالى ثناءه ابتداء خلق الإنسان وذكر ما يسر من رزقه، إذن الله عز وجل ذكر لنا الإنسان وكيف خلقه وكيف ابتدأ خلقه، ثم ذكر كيف يسر رزقه. فلينظر كيف خلق الله طعامه، فلينظر كيف خلق الله طعامه. وهذا النظر هو نظر القلب، نظر القلب، يعني مش لازم تنظر إلى الطعام بعينك مباشرة، ولكن تستشعر هذا النظر في إيه؟ في قلبك، فتتفكر أي لتتدبر كيف خلق الله الطعام الذي هو قوام الحياة، لتتدبر كيف خلق الله الطعام الذي هو قوام الحياة، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد. روي عن الحسن ومجاهد قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أي إلى مدخله ومخرجه، وهذه عبرة وعظة. قول الحسن البصري رحمه الله ومجاهد رحمه الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أي إلى مدخله ومخرجه، مدخل إيه؟ الطعام ومخرج الطعام. تتأمل وتتعجب، يدخل الطعام سليما إلى فين؟ إلى فمك، يدخل الطعام سليما ثم يمضغ، ثم بعد ذلك بساعات بعد الهضم إيه؟ يخرج، ولا يخرج هذا الطعام وإنما تخرج إيه؟ الفضلات التي من هذا الطعام. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه، فسروها على ذلك، هذا قولهم. واضح يا مشايخ؟ هذا فلينظر الإنسان إلى طعامه. وطبعا كما تعلمون فيه امتنان من الله عز وجل بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا ممزقا، كما قلنا أن الله عز وجل ابتدأ في أول الآيات بذكر الإنسان وابتداء خلقه، ثم بالنعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها، وهذه الآية من ضمن النعم أن الطعام الذي يطعمه الإنسان والذي يتقوت به في حياته إنما هو إيه؟ نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. أنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض، هذا معنى الصب. وأنتم تعلمون جميعا وأخذنا هذا في سورة النبأ، الصب يكون من أين؟ من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. أن صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض، فأنزل الله عز وجل هذا الماء من السماء إلى الأرض بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن هذا المطر إذا نزل لا يكون إلا بإيه؟ بإرادة الله، فيهيئ الله له الأسباب حتى ينزل. والذين ينكرون ذلك يأخذون بالأسباب وينكرون من؟ المسبب، مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. يعني الأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو أراد أن ينزل المطر أو أراد أن ينزل الماء أو أراد أن ينزل الغيث كما تشاء، سميها كما تشاء، وكلها واردة، وكلها واردة. فأراد سبحانه وتعالى أن ينزل الماء فهيأ له إيه؟ ها؟ أسبابه. أما الناس للأسف الشديد فالذي يكفر ويكذب لا يعترف بأن المطر جاء من عند الله أو أن الله هو المسبب، فيعترف بالأسباب ويترك مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. والجهل، بعض الجهل من العوام ها يخوضون في هذا الكلام أو يتكلمون فيه بجهلهم، فيجب أن ننبههم إلى أن الأمر أولا وآخرا بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله سبحانه وتعالى. لما نزل مطر في الشهر الماضي أو الشهر الذي نحن فيه، بعض الناس يقول لك ايه والله يعني شهر مش عارف طوبة ولا شهر ايه مرضيش يمشي لما يجيب لنا مطر، هو الشهر هيجيب مطر؟ هذا ما عين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، امطرنا بنوء كذا وكذا، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا امطرنا بنوء كذا وكذا، وانما يقولوا امطرنا بايه؟ بفضل الله. فالمطر الذي جاء من ايه؟ من الله عز وجل، وهو بفضله سبحانه وتعالى، ليس لأحد تدخل فيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أنا صببنا الماء، يعني من الذي فعل؟ الله سبحانه وتعالى. قال ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها، أي أسكننا هذا الماء فين؟ في الأرض. فدخل في الأرض وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، دخل في الأرض وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض. وهذه نعمة عظيمة من الله. تخيل لو أن الأرض لا تمتص الماء، فأين سيكون الماء؟ ها؟ سيغرق ويهلك كل شيء، لأنه سيبقى على وجه الأرض ولن تمتصه إيه؟ الأرض. إذن فالله عز وجل من نعمه العظيمة قال ثم شققنا الأرض شقا، مش الآلات التي شقت الأرض أو التي تحفر الأرض، لا، ممكن الآلات تحفر وممكن الإنسان يأتي بالعجائب حتى يشق الأرض، ولكن الماء لا إيه؟ لن يبتلع، أو لا، ولكن الأرض لن تبتلع الإيه؟ الماء. إذن نعمة عظيمة من الله عز وجل أنه شق الأرض استقبالا لهذا الماء، فتستقبل الماء في جوفها، يدخل الماء إليها. وهذه المياه الجوفية من أسبابها العظيمة، أنتم تعرفون شيء اسمه المياه الجوفية؟ المياه الجوفية دي من أسبابها إيه العظيمة؟ المطر. المطر إذا نزل المطر والأرض، أو نزل الماء والأرض استقبلته ودخل إلى باطنها، فإنه ينزل إلى مسافات عظيمة في الأرض ويحتفظ به في الأرض، يجلس آلاف السنين فين؟ في الأرض، محتفظ به. وإذا أراد الإنسان أن يخرجه فإنه يحفر الإيه؟ الآبار. ولذلك تسمعون عن الآبار الإيه؟ الجوفية، الآبار الجوفية التي تخرج هذا الماء من الأرض بإذن الله عز وجل. قال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب كل ما يذكر من الحبوب، الحب كل ما يذكر من الحبوب، وتكلمنا قبل ذلك عن الحبوب. وعنبا، العنب ايه؟ معروف، تعرفون العنب جميعا، النبات المعروف. والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، يعني الحشائش والنباتات الرطبة التي تأكلها النبات أو التي تأكلها الدواب، الحشائش والنباتات التي تأكلها الدواب، يعني تأكلها الأنعام وهي رطبة. فيجعل الله عز وجل لها فيها أمران، الأمر الأول غذاء، والأمر الثاني إيه؟ الماء. وهذا قيمة أن تأكلها إيه؟ رطبة، ليست يابسة، فإذا أكلتها فإنها تأكلها وتستغني بها أيضا عن إيه؟ عن الماء. واضح؟ وهذا من النعم العظيمة التي ينعم الله عز وجل بها على البهائم وعلى الأنعام، لأنها قد لا تجد الماء، أو تجلس مسافات طويلة في الصحاري حتى تصل إليه؟ إلى الماء. فينبت الله عز وجل لها هذه الأعشاب، وهذا هو المقصود بالقضب، التي تحمل الماء فيها من داخلها، فيأكل تأكل الأنعام وتأكل الدواب من هذه النباتات، فتستغني بها عن الغذاء وعن إيه؟ وعن الماء. واضح؟ قال الحسن البصري رحمه الله القضب العلف، يعني كل ما تعلف به البهائم يسمى إيه؟ ها؟ يسمى قضبا. وزيتونا ونخلا. الزيتون معروف، ولا محد ما يعرفش الزيتون؟ ها؟ وأقسم الله عز وجل به فين؟ في القرآن. والتين والزيتون، والزيتون الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه والذي ذكر في القرآن له فوائد عظيمة جدا، وكذلك التين له فوائد عظيمة جدا. ولذلك الزيتون ذكر في القرآن في أكثر من موضع. والآن الأطباء والذين يعملون كما يقولون في الطب البديل أو في طب الأعشاب يذكرون هذه الفوائد، ونحن نقول يعني لا، بغض النظر عن ذكرهم لهذه الفوائد، إن الله عز وجل قد ذكر ذلك إيه؟ في كتابه. فالإنسان يأكل من هذه الأشياء، يأكل من هذه النباتات الطبيعية، النباتات التي ذكرها الله عز وجل، فإن فيها فوائد عظيمة للإنسان، يأكل الإنسان منها بدل أن يأكل هذه المركبات والكيميائيات والأشياء المصنعة التي ما تضر ما تجلب لنا إلا إيه؟ إلا الأمراض، والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. طيب، والزيتون هذا معروف أنه يؤكل لحما ويجعل منه عصيرا. ما معنى يجعل منه عصيرا؟ الزيت، يعني يعصر هذا الزيتون ويعصر ويكون منه زيتا. قال ويستصبح به ويدهن به، يعني الإنسان إذا شربه صباحا، شربه على ريقه، ريق فمه كما يقولون، فإن الله عز وجل يجعل فيه شفاء وقوة ويجعل فيه فوائد عظيمة لجسم الإنسان. وكذلك يدهن به الإنسان لما يكون عنده مشاكل جلدية، عنده مشاكل في رأسه، في شعره، في كلام من ده، يدهن بإيه؟ بهذا الزيت العظيم، زيت الزيتون الذي يستخرج من هذا الزيتون. فهذه نعم جعلها الله عز وجل لنا. طيب، ونخل، تعلمون جميعا النخل وماذا يطرح النخل، فيؤكل من النخل البلح. وكلمة البلح كلمة فصيحة، عشان بعض الناس أو بعض الإخوة الدعاء يقول لك إحنا عندنا المصريين بيقولوا بلح، إيه البلح دي؟ لا، إحنا بنقول تمر، ما نقولش بلح. لا، لا مشاحة في الاسم، فإن الاسم هذا ورد وهذا إيه؟ ورد. فإنك إن سمعت كلمة البلح فهي كلمة في اللغة العربية صحيحة، ولا تنكر بها على أحد. فالنخل يخرج بلحا، بسرا، ورطبا، وتمرا، ونيئا، ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. ودي برضو حاجات احنا ايه معظمنا ما يعرفهاش. لو سافرتم الى البلاد اللي هي تبعنا، مرسى مطروح والسلوم وهذه الاماكن، فتجدون عندهم التمر يعصرون منه الرب. ما معنى الرب؟ بيسموه عسل التمر. عارفين العسل؟ شكل العسل الاسود بالضبط، لكن طعمه تمر وليس طعمه مثل الايه؟ مثل العسل. يعصرون هذا التمر ويخرجون منه الرب الذي هو عسل التمر، المصطلح بتاعه اسمه عسل التمر، ويستخدمونه في أطعمتهم وفي طبخهم الذي يطبخون به في الأطعمة، يستخدمون ذلك في الأطعمة. والذي لا يريد أن يدخله في الطعام يأكله، يعني يأتي بالعقة أو بالخبز أو ما شابه ذلك ويأكل هذا الرب أو هذا الذي يخرج من التمر. إذن التمر لا يؤكل فقط، وإنما يستخرج منه إيه؟ هذا. وأيضا هناك خل يستخرج من هذا التمر الذي يستخدمه الإنسان أو يستخدمه الناس في مجالات متعددة. فهذه فوائد عظيمة، ولذلك لا نتعجب إن عرفنا أن التمر الواحدة قد تكفي الإنسان يوما كاملا. وهذا ما جاء في حديث حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من السرايا، وزودهم بجراب ايه؟ تمر. زودهم بجراب تمر، فلما رجعوا سألهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تصنعون، قالوا كنا نعطي الرجل التمرة التمرة، يعني يأخذ تمرة فيمصها ويشرب عليها الماء ويجلس عليها طيلة ايه؟ طيلة اليوم. ولذلك هو فيه فوائد ومنافع عظيمة جدا. يا من تشكون من الأنيميا ومن فقر الدم ومن هذه الأمور، إن التمرة مهم جدا جدا في حياتكم. التمر الإنسان مهم جدا في حياته، يعني كل تمرا قدر ما تستطيع. اتركك بقى من الأمور التانية اللي يقولك عايزين فواكه عايزين مش، لا خلي ركز على التمر، وكله على جميع الأحوال، حتى لو كان ناشف، لو كان رطب، لو كان تمر يابس، لو كان البلح اللي بيطلع دوت وقت البلح أو مواسم البلح، فإن التمر فيه فوائد عظيمة. ونهمس في أذن الرجال همسة كده أنه مهم للرجال كمان، مهم للرجال. صحيح التمر فيه طاقة، وهذه الطاقة مهمة، وأنا أقول هذا الكلام لأن كثيرا منا للأسف الشديد يعني إيه يترك ما خلق الله عز وجل له من هذا من هذه الزراعات وهذه الطبيعة الجميلة التي خلقها الله، ويلجأ إلى إيه؟ إلى الكيماويات، ويلجأ إلى الأمور الأخرى. فنقول لا، غذي نفسك بهذه الأمور التي شرع الله عز وجل لك، فإن الإنسان مطلوب أن يكون قوي ولا ضعيف؟ قوي في كل شيء. فأنت إذا لجأت إلى هذه الأمور، الزيت، زيت الزيتون والزيتون والتمر وهذه الأمور الطبيعية، فإن الله عز وجل يقوي بدنك وجسمك، تستطيع أن تستعمل ذلك في إيه؟ في أمور حياتك وفي طاعتك لله عز وجل. طيب، قال سبحانه وتعالى وحدائق غلبا، أي بساتين. معنى حدائق غلبا أي بساتين، قال الحسن وقتادة رحمهم الله: غلبا معناها نخل غلاظ كرام. وأنتم تعلمون أن هناك حدائق تسمى حدائق الإيه؟ النخيل أو حدائق النخل، فإن هذا النخل من طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها أن يجعل أن تكون جذوعه أو الجريد الذي فيه يكون متشابكا مع بعضه، فيصنع لنا حديقة تستطيع أن تستظل بظله وأن تجلس تحت إيه؟ تحت هذا النخل وتحت هذا التمر، وتكون في سعادة نفسية إذا دخلت إلى بستان نخل. إذا دخلت إلى بستان النخل فإن رائحة البستان جميلة، لأن رائحة النخل رائحة جميلة، وكذلك لا تشعر بالشمس أو بالحر، لأن هذا النخل إيه؟ يظلل عليك. فقال الله عز وجل: حدائق غلبا، أي بساتين من النخل. وقال ابن عباس ومجاهد رحمهم الله: الحدائق كل ما التف واجتمع، وأخذنا هذا في سورة النبأ لو تذكرون، في سورة النبأ تكلمنا عن هذا. الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا في قول آخر له: غلبا، أي الشجر الذي يستظل به. وهنا نقول يعني هذا متقارب مع القول الايه؟ الأول، الشجر الذي يستظل به. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قول ثالث: وحدائق غلبة أي طوال. وحدائق غلبة أي طوال، يعني الأشجار التي فيها تكون ايه؟ طويلة. الأشجار التي فيها تكون طويلة. وقال عكرمة: غلبة أي غلاظ الأوساط، يعني الشجرة والوسط بتاعها ايه؟ غليظ. الشجرة وسطها ايه؟ غليظ. طيب، هذا معنى وحدائق غلبة. قال بعد ذلك: وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا، ما معنى الفاكهة يا مشايخ؟ الفاكهة كل ما يتفكه به من الثمار. كل ما يتفكه به من الثمار. ولذلك أنتم ترون أن كثيرا من الناس يختلفون في بعض الأصناف، هل هي فاكهة ولا إيه؟ ولا خضار أو ثمار، ها؟ يختلفون الناس، يختلفون. فكل شيء يتفكه به الإنسان يسمى إيه؟ فاكهة، يعني يدخل في قسم الإيه؟ الفاكهة. إذا كان الإنسان يأكله عن طريق التفكه، عن طريق النزاهة، عن طريق يعني كما نقول ليس أساسيا وضروريا في إيه؟ في الحياة. يعني الإنسان ممكن لو ضربنا مثالا، الإنسان لا يستغني عن الأرز، لكن يستغني عن الفاكهة ولا لا؟ ها، يستغني، لا يستغني عن الأرز ولا يستغني عن إيه؟ عن الخبز، لا يستغني، لكن ممكن يستغني لأيام، لشهور، لفترة طويلة عن الفاكهة. واضح يا مشايخ؟ فإذا الفاكهة كل ما يتفكه به من الثمار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاكهة كل ما أكل رطبا. الفاكهة كل ما أكل رطبا، يعني أي ثمرة أكلت وهي رطبة، وبعدما نضجت وأكلت وهي رطبة قبل، ما معنى وهي رطبة؟ يعني قبل أن إيه؟ أن تيبس. قبل أن تيبس، فكل ما أكل رطبا قبل أن ييبس فيطلق عليه فاكهة. وهذا مفهوم إيه؟ واسع. هذا مفهوم واسع أطلقه ابن عباس رضي الله عنهما. والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. يبقى جعل الله عز وجل الفاكهة لمين؟ للإنسان. ولا في دواب بتأكل الفاكهة؟ ها، في حيوانات تأكل الفاكهة؟ في قرود بتأكل الفاكهة. طيب، لكن الأصل أن الفاكهة لمين؟ للإنسان. قال: أما الأب فإنه مما أنبتت الأرض، ولكن خاص بمين؟ خاص بالدواب. وبعض العلماء دلوقتي بتوع الطبيعة ولا بتوع الزراعة ولا كلام من ده، عمالين يطلعوا فوائد، يقول لك فوائد للبرسيم، فوائد مش عارف ايه، ها؟ فبنقول لا، احنا مش ناقصين برسيم، ايه احنا سلكانين في اللي بناكله عشان ناكل برسيم. واحد اخي يعني مصطفى، تلبك أو حصوة. لي أخ مسافر فعنده أولاده صغار يعني يلعبون كثيرا وكطبيعة الأولاد يعني. فكان هو بيحضر ماجستير فكان بيقرأ على النت بعض الفوائد فوجد فوائد البرسيم فقال لأ أنا لو جيت للأولاد هيطلعوا بقى شياطين أكتر يعني يعني هم من غير برسيم عاملين كده مال بالبرسيم. فكما نقول يعني إذا الأب المقصود به ما أنبتت الأرض ولكنه خاص بإيه بالدواب خاص بالدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الحشيش للبهائم. إذا خصص الأب بأنه إيه حشيش البهائم. والحشيش طبعا معروف أنه كل ما ينبت في الأرض وتأكله الإيه الدواب. وهذا الحشيش لا يزرعه الإنسان إنما هو ينبت في الأرض ينبت في المزارع أو ينبت في الأرض ويكون للإيه للدواب تأكله. قال مجاهد وسعيد بن جبير الأب الكلأ. وما كلمة الكلأ برضو كلمة خاصة بالبهائم يعني كل ما يرعى فيه الكلأ كل ما يرعى فيه ولا يرعى فيه طبعا إلا البهائم والدواب. طيب هذه هي الأقوال في الأب. قال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب. إذن الله عز وجل قسم النباتات كلها إلى كم في الآية إلى قسمين الفواكه للبني آدم والأب لغيره. خلاص. طيب يا مشايخ بعد هذه الآية قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. إذن كما قلنا قسم الله عز وجل ما يخص الإنسان من الفاكهة ثم النبات الذي يخص الإنسان في بعض الأشياء التي يأكلها الإنسان والباقي وهو الأغلب الحشائش والنباتات التي تأكلها البهائم والدواب والأنعام. قال متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم. متاعا لكم عيشة لكم ولأنعامكم وعيشة لأنعامكم. فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل. صحيح. وكذلك البهائم لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل وهذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. واضح يا مشايخ. بهذه الآيات نكون قد انتهينا من هذا الكلام الذي تحدث الله عز وجل فيه أو هذه الآيات التي تحدث الله عز وجل فيها عن خلق الإنسان وعن إنكاره للبعث ثم عدد النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها سواء نعم في نفسه أو نعم فيما سخره له تحت يده. بعد ذلك ختام السورة يتكلم الله عز وجل عن موضوع آخر وهو موضوع خاص بيوم الإيه القيامة. وتكلمنا في هذا الموضوع المشابه له في سورة النازعات وهو من أول قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى في سورة النازعات. هنا سيبدأ فإذا جاءت إيه الصاخة. والصاخة والطامة الكبرى كما تعلمون أسماء ليوم القيامة. فنفسر بإذن الله تعالى بقية السورة في المحاضرة القادمة لأن الوقت لن يتسع لإكمال السورة وفيها تفسير أو فيها كلام كثير. واضح يا مشايخ. طيب يعني عرفنا الآيات اليوم وتفسيرها وعرفنا الموضوع الذي تحدثنا فيه. لو في أي سؤال أو استفسار وإن لم يكن هناك أسئلة فتستطيعوا أن تنصرفوا. تفضل. أي آيات اليوم يعني؟ طيب نرتل الآيات. في طيب شيء ثاني قبل ما نرتل الآيات؟ ها هناك استفسار أو شيء قبل أن نرتل الآيات؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الآيات التي فسرناها اليوم، وإن شاء الله نكمل بقية السورة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.